بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الروايات واستعراض الروايات الدالة على حجية خبر الواحد. هذا الخبر الواحد ما هي صفاته؟ هذا سوف يأتي. وكان الكلام في أن هذه الروايات على طوائف متعددة. كان الحديث في الطائفة الثانية التي أمرت بالعودة إلى بالرجوع إلى آحاد، والرجوع إلى آحاد الأشخاص وآحاد الرواة، وإشارة الروايات إلى الرجوع إلى زرارة وغير زرارة من الذين أشار إليهم الإمام سلام الله عليه. وذكرنا بأنه هذه الطائفة أي الرجوع إلى الأشخاص المحددين، هذه الطائفة في بعض منها ترجع إلى أشخاص نصبهم الإمام بجعل خاص حين لا تدل على المطلوب، أو طائفة ثانية ترتبط بالإرجاع إليهم في جهة الفتية والتعليم، يعني كيف أتعلم، من يفتيني، ماكو أحد يفتيني في مقام في مكان من الأمكنة، من الذي سوف يفيدني في هذا الأمر، يفيدني في هذه الفتوى، أخذ منه معالم ديني، زين ممن أخذه، ممن يكون هو الإفتي، إني أحب أن يوجد مثلك من يفتي في الاسم عبد الرحمن، أحب أن تفتي، تجلس في مجلس المدينة، في مسجد المدينة وتفتي، وهذا الإفتاء هل هو يتسق مع الرواية؟ هل أنه إحنا الكلام في القبول التعبدي؟ الكلام كله في الاستدلال على حجية خبر الواحد أن الإمام يأمرنا بقبول الخبر تعبدا، عندما أخبرنا إذا نتعبد بقوله، قد يكون للفتية إذا أفتى أقبل قوله مو إذا أخبره، هل هناك ملازمة بين قبول الفتية وقبول الخبر؟ مو معلوم، أكو ملازمة بين قبول الفتية وقبول الخبر. لذلك تارة بعض الروايات الواردة لسانها لسان الفتية، لسان التعليم، وهذا لا يلازم قبول الخبر تعبدا. هذا القسم، وقسم من الروايات تدل على مرتبة عالية جدا من الثقة عندما يعبر هذا ثقتي، ولا تدل على خبر الثقة والقبول بخبر الثقة بمجرده ومجرد كونه من الثقات. فإذا هذه الطائفة الثانية أيضا كذلك ليست دالة على المطلوب. المرزا رحمة الله عليه قال بأن هذه الطائفة فيها تواتر معنوي على قبول خبر الثقة. هذه الرواية تدل على يعني المستدل بهذه الطائفة من الروايات يقول أن الإمام أرجع إلى الثقات من أصحابه، ولا يوجد فرق بين هؤلاء الثقات والثقات الآخرين، فتعم حينئذ الحجية لكل خبر الثقة. والسيد المرزداني رحمة الله عليه يقول بأنه هنا تواتر معنوي توجد في مثل هذه الروايات على قبول التعبدي لخبر الثقة. وهناك من ناقش في هذه الطائفة بما ذكرناه من أن هذه الطائفة فيها هذه الدلالات فلا تتم دلالتها على المطلوب. الطائفة الثالثة التي وردت والتي استدل بها هي الأخبار الآمرة بالرجوع إلى الثقات من العلماء، إلى الثقات والعلماء، التي أمرت الرواية بأنه إلى الثقات بنحو العموم والعلماء بنحو العموم، اللي هذه أمرت بها طوائف متعددة، منها رواية أحمد بن إبراهيم المراغي قال كذا: فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأننا نفاوضهم سرنا ونحملهم إياه إليهم. وبهنا عامة الرجوع علما إلى الثقات من أصحابنا. وفي رواية أخرى كتبت إليه يعني أبو الحسن الثالث أسأله عمن أخذ معالم ديني، وكتب هو أيضا فكتب إليهما فهمت ما ذكرتما، فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. يعني ارجعوا إلى من هو قديم في حبنا، من هو يحبنا وكبر على حبنا. طب هنا ماكو ثقة، ما جاب تعبير الثقة، لكن ارجع إلى واحد يحب أهل البيت بقدم بكثرة، وأن حبه لأهل البيت لم يكن وليد الساعة وليد اليوم، لا، حبه لأهل البيت كذا وكذا وكذا. كذلك رواية علي بن سويد كتب إلي أبو الحسن عليه السلام وهو في السجن، وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه، فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آباء الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة. والكتاب طويل. خب يقول منين أخذ معالم ديني؟ خذه من وين؟ خذه من، لا تأخذه من غير، يعني الإمامي. الرواية اشترطت الإمام، فاشترطت، فهنا يعني عموم بغض النظر ما هو نطاق خبر الواحد وما هي خصوصيات خبر الواحد، لكنه خذه من وين؟ خذه من شيعتنا. خب هنا أيضا المرزا النائيني عليه الرحمة يقول أن هذه أيضا بلغت حد التواتر المعنوي. فهنا في الطائفة الثالثة يقول بلغت حد التواتر المعنوي، الطائفة الثانية بلغت حد التواتر المعنوي، السيد الخوي رحمة الله عليه في هذه الطائفة يقول لا، هذه الطائفة لم تبلغ حد التواتر المعني لأنها روايات معدودة، 3 أو 4 أو 4 أو 5 روايات. خب البعض الذي رفض أصلا دلالتها قال بأنها تدل على الفتوى مو تدل على قبول الخبر، ولا تشمل، يعني الإمام يرشد إلى أنه أخذ معالم الدين يكون على من هؤلاء الأشخاص، ومعالم الدين مو شرط أنه الخبر، الذي يريد أنه ارجع إلى فلان أخذ خبره وأخذ منه. هنا ما قاعد يقول لك كل مسن فيه وقضوا عمرهم في كذا، حينئذ هؤلاء يكونون بهذه الصفات أخطاؤهم قليلة اشتباهاتهم قليلة، فحينئذ لا تدل على القبول التعبدي بخبر الواحد، لأنها لا تدل على قبول الخبر، وإنما السؤال عن الفتية وغيرها. خب هذه طائفة. طائفة رابعة من الروايات أيضا التي أرشدت والتي حثت الناس على حفظ الروايات وتعلمها، والاستدلال بهذه الطائفة على أنه خب ليش تحفظها غير تنشرها؟ حفظ الروايات، التعلم الروايات، من حفظ عن أمتي 40 حدثا، وهي الباب الثامن من أبواب صفات القاضي، وفيها ما يقارب 100 حديث، 100 حديث في الباب الثامن في أبواب صفات القاضي. لا أقل، 88 حديث، مو كلش فرق، 88 حديث ذكرها في هذا الباب هو. خب قد تجد همات آخرين، قد يكون في جامع حادث الشيعة إذا تلاحظوا جمعه أكثر، والروايات التي يشار فيها في جامع حادث الشيعة أكثر من الروايات الموجودة في الوسائل. خب هذه حفظ الحديث، تعلم الحديث، من أجل ماذا؟ من أجل نشره، من أجل تعلمه، فهذه تدل أيضا على حجية خبر واحد. خب هذه الرواية بهذا الشكل، هذه الرواية خب احنا ايضا ناقشوا في دلالتها ان اقصى ما تدل عليه هو ماذا؟ هو الحث على التعلم الدين، الحث على تعبيرنا الاصطلاحي في يومنا هذا على المعرفة الدينية، أن تكون لدى كل إنسان معرفة دينية. خب منين تجي هاي المعرفة الدينية خصوصا في ذلك الزمان؟ من تعلم الأحاديث، مو من اليوم اقرأ كتاب في عقائد الإمامية، اقرأ كتاب في علم الكلام، لا. في ذلك الوقت كانت المعرفة الدينية إنما تتحقق من خلال قراءة الحديث، لكن لا تدل على وجوب العمل بما يرويه الثقات عنهم عليهم السلام. هذا نريد نوصل له، نريد نوصل إلى أنه يجب العمل أو العمل تعبدا بما يرويه الثقات من أصحاب أئمتنا سلام الله عليهم، وهذا وين مما ذكر في هذه الروايات. فهذه الطائفة أيضا لا تدل على ما ذكر. طائفة أخرى، هاي أربع طوائف ذكرها السيد رحمة الله عليه وذكرها صاحب الرسائل، أضافوا إليها طائفة أخرى من الروايات، وهي الروايات التي دلت على ذم الكذب على الأئمة سلام الله عليه والتحذير من الكذابين. قوله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله: ستكثر بعد القالة، وإن من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وعنهم عليهم السلام: لكل رجل منا من يكذب عليه. إذن هذا التحذير من الكذب ليش؟ غير لأن هذا الكذاب عندما ينقل الخبر يقبل ويعمل به. فالرواية تأتي وتحذرنا: يا بيا دير بالك من الكذابين، ابتعدوا عن الكذابين. إذا كان الكذاب لا يعمل بخبره، إذا كان الكذاب لا يؤخذ بخبره، فلماذا يذم؟ فلماذا يتم التحذير؟ ماكو وجه للتحذير إلا أن الكذاب من يعمل بخبره ويؤخذ بخبره. لذلك يعني لو كان البناء على أن المتواترات فقط حجة، فخلي يكذب واحد اثنين، ما راح يكذبون المية حينئذ، وأبو الرواية ما راح تجي بيه ذاكريها حتى يصير تواتر عنده. فلذلك يقول بأن هذه الرواية لو كان الاقتصار على المتواترات التي توجب القاطع لما كان هناك غرض من التحذير. والشيخ المظفر رحمة الله عليه يستدل بهذه الطائفة ويركز عليها، وتعبير يقول: إنه لو لم يكن أخذ بأخبار الآحاد أمرا معروفا بين المسلمين لما كان مجان للكذب عليهم، ولما كان مورد للخوف من الكذب عليهم، ولا التحذير من الكذابين، لأنه لا أثر للكذب لو كان خبر الواحد غير مقبول. على كل حال خبر الواحد مو مقبول، فكذب ما كذب على شأن النبي. إذا يدري هذا الذي كذب بأن تكذيبه لن يعمل به، فحينئذ معناه شو؟ معناه ما داعي للتحذير. كثرة الروايات المحذرة والمنبهة معناه أن خبر الواحد هو مظنة العمل ويمكن أن يعمل به، في ذلك تأتي الرواية وتقول وتأتي وتحذر من الكذابين. بعضهم ناقش في هذه الطائفة أيضا، قال: لو كان أثر الكذب هو شيء واحد حينئذ، يعني لو كان الكذب يعني قول القائل تكون المخبر إذا جاء بالخبر يؤخذ خبره على نحو الحجية التعبدية ويتعبد بقوله، الكاذب عندما يخبر أثر خبره ينحصر بهذه الفائدة، فالإمام يركز على هذا الأمر. فنقبل استدلالكم، يعني لو كان الأثر المترتب على إخبار الكاذب هو افتراض الحجية التعبدية لخبره فنقبل استدلالكم. فالاستدلال وتمامية الاستدلال بهذه الطائفة مبتني على ماذا؟ أن يكون القبول والحجية التعبدية لخبر الكاذب هو أثر، والأثر الوحيد لإخباره. حينئذ هذا الإمام لمن يحذر يقول: لأن هذا أثره وأنا أريد أبعدكم عن أثره، فيتم الاستدلال. يعني خبر الواحد حجة تعبدا، وأنا حتى لا يكون خبر الكاذب حجة تعبدا أنهاكم وأحذركم من الكاذب. واضح شلون الاستدلال؟ يقول: لو افترضنا هكذا أن الأثر المترتب على خبر الواحد هو الحجية التعبدية بس. فأنا من أجل أن لا يكون الكاذب خبره حجة تعبدا فأنبهكم بذلك. هذا خبر واحد ويحتمل أن يكون حجة تعبدا فأنبهكم عليه، يا ترى إذا كاذب لتأخذون به. فهذا معنى أن خبر الواحد هو حجة فيه اقتضاء الحجية التعبدية، كذبه هو منع من حجية التعبدية، وإلا خبر الواحد فيه حجية اقتضاء الحجية التعبدية. هذا الاستدلال يقول لو كان هذا هو المطلوب وهذا هو الأثر وينحصر أثر الخبر بهذا لتم الاستدلال، لكن خبر الكاذب ليس بهذا أثره فقط، بل كثرة الكذابين راح يؤدي إلى اقتناع السامع بالخطأ. يعني لما يجي كاذب أول كاذب ثاني كاذب ثالث ايش راح يصير؟ أن السامع يقتنع بأمر الخطأ، مو لأنه حجة تعبدا، كما في يضرب مثال لذلك كما في أهل الشام. أهل الشام عندما اقتنعوا بأن علي بن أبي طالب لا يصلي وتعجبوا عندما سمعوا أن علي بن أبي طالب قتل في المحراب، لا يصلي يعني شان؟ خب هذا منين صار؟ أن خبر الكاذب مع تعدد خبر الكاذبين راح يؤدي إلى اقتناع السامع. إذن مو المسألة مسألة إلها علاقة بالحجية التعبدية وعدمه، أن كثرة الكذابة يؤدي إلى وحقق قناعات غير مطابقة للواقع، فاحذروا الكذابين. وليس المراد أن خبر الواحد ما أثره هو الحجية التعبدية، وأنا أريد أن أمنع الحجية التعبدية عن خبر الكاذب، بل أريد أن أقول للناس يا بتر خبر الكاذب لا تكون له دخالة في تحقق قناعاتكم. خبر الواحد ليست له قابلية بأن يحقق قناعات لكم في ذلك. خب خلينا نقول هي عامة، ليش يعني نفترض الانحصار؟ نقول خبر الكاذب ليست له قابلية إفادة الحجية التعبدية، وليست له قابلية إحقاق تحقيق القناعات. يعني عندما نفى أو حث على ذم الكاذبين وحث على التحرز عن خبر الكاذب، تارة يقول فيه دلالة على هذه فقط، نقول لها دلالة عام. فإذا كانت دلالة عام ما تنفعنا في محل كلامنا أيضا في الاستدلال، لأننا نريد نستدل على ماذا؟ على الحجية التعبدية. فإذا كانت دلالة عام فيمكن هذه شيء موجود ويمكن ما موجودة، من يدري؟ أنه لو افترضنا هناك أثر لخبر الكاذب وهو تحقق قناعات لدى السامع، وقناعات السامع تتحقق من كثرة الكذابين أو من كاذب واحد، فهذا لا يدل على أن خبر الواحد فيه مقتضى الحجية التعبدية وخبر الكاذب فيه هذا المقتضى فيه هذا الاقتضاء. فيريد الشارع أن يحذر من تحقق هذا الاقتضاء حتى تكون هذه الطائفة تدل على المراد ويتم بها الاستدلال. فلذلك الاستدلال بهذه الطائفة يتم على أن يكون الأثر خبر الواحد هو الحجية التعبدية. أما إذا كان لا أثر الخبر الواحد والكاذب له آثار متعددة، من آثاره هو قناعة السامع بما يخبره الكاذب كالأمثلة التي ذكرناها. هذه الطوائف الأربعة أو الخمسة أو الستة الواردة في ماذا؟ الواردة في حج أو التي ذكرت في الاستدلال بحجية خبر الواحد. هذه الطوائف بما أنها أخبار آحاد أو خبر آحاد، فلا يمكن الاستدلال بخبر منها على حجية خبر الثقة أو خبر الواحد، لأنها تؤدي إلى الدور كما ذكرنا سابقا. لكن يمكن أن يقال بأنها تؤدي إلى التواتر، فإجوا بحثوا يا أي تواتر تؤديه هذه الروايات هذه الطوائف؟ هل تؤدي إلى التواتر اللفظي؟ خب التواتر اللفظي يفترض فيه أن يكون هناك لفظ معين، هذا اللفظ المعين إذا تكرر ذكره وتعدد ذكره وتكرر ذكره في أكثر من رواية، لأن التواتر هو شنو؟ إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. هذول المخبرين المتعددين اللي هم ما يجمعهم شيء واحد، هل يتواطؤون على الكذب؟ يقول يمتنع عقلا تواطؤهم على الكذب. فإذا امتنع تواطؤهم على الكذب يقال أن الخبر هذا متواتر. فتارة هذا التواتر لفظي، تكرار لفظ معين فبها، وتارة هذا التواتر تواتر معنوي، يعني الإشارة إلى معنى ومضمون، وهذا المضمون تارة تدل عليه بالدلالة المطابقية، وتارة تدل عليه بالدلالة التضمنية، ودلالة تارة بالدلالة الالتزامية. يقول أي دلالة دلت، يعني هذه الأخبار دلت بالدلالة الالتزامية على شجاعة علي، في حين إذن يكون مضمون هذه الأخبار كلها مضمونها وشجاعة علي، فتكون متواترة تواتر معنويا على شجاعة علي، تواتر معنويا على كرم علي، تواتر معنويا على زهد علي. وإن لم يكن هناك لفظ معين تردد وتكرر في هذه الروايات، فهذا ماذا يدلنا؟ يدلنا على أن هناك تواتر معنوي. زين، في هذه الروايات كلها لاحظنا أكو اختلاف. المرزا النائيني قال بأن الطائفة الثانية والطائفة الثالثة فيها تواتر معنوي، هو اقتنع بأنه يوجد تواتر معنوي على حجية خبر الثقة في ضمن هذه الطوائف الطائفتين الثانية والثالثة. الآخرين لا، ومنهم حتى صاحب الكفاية قال لا، ما يوجد تواتر معنوي ولا تواتر لفظي، ولكن صاحب الكفاية قال بوجود تواتر إجمالي. يا التواتر الإجمالي شنو؟ يقول تواتر إجمالي معناه أنه هذه الروايات 200 رواية تقريبا عده في ضمن هذه الطوائف كلها، 200 رواية في هذا المجال، أنا أجزم بأن بعضها قد صدر، لكن تحط إيدك على كل واحدة منهم أقول لك ما أدري، كل خبر منها يحتمل الصدق والكذب، لكن أعلم هذول 200 رواية ما يصير كلهم كذب، ما يصير كلهم ضعيفة، ما يصير كلهم كذا، أعلم أن بعضها صحيح، أن أعلم أن بعضها صحيح. في حينئذ يصير ماذا؟ يصير عندي علم إجمالي وتواتر إجمالي. التواتر الإجمالي معناه أن بعضها يكون صحيحا. زين، هذا شي فيني؟ يقول حينئذ حتى أنا آتي وأعرف ما هو الصحيح، أقول ما هي صفات الخبر الذي يكون حجة، حين القدر المتيقن منه هو الذي يجمع كل الصفات والخصوصيات التي وردت في هذه الرواية، أن يكون ثقة، أن يكون مؤمنا، أن يكون قديم الإيمان، مسن في حبنا، عادلا، مأمونا من الكذب، أي شيء، أي صفة من الصفات وردت في هذه الروايات، حين أقول أن هذا الخبر الذي يجمع كل هذه الصفات هذا هو حجة. وهذا ينفعنا وين؟ ينفعنا في رد مقولة من منع من حجية خبر الواحد على نحو السلب الكلي، لأننا يقول أثبتنا أنه من خلال هذه الطوائف أن هناك تواترا إجماليا، ومقتضى هذا التواتر الإجمالي أنه شنو؟ أنه أن بعضها صادر بالتأكيد، لكن ما أدري هو الصادر. هذا المعنى المرزا النائيني لم يقبله، وقال أن إحنا هذا التواتر الإجمالي، التواتر الإجمالي هذا ما افتهمته شنو هذا التواتر الإجمالي. ماكو، إذا أجي على كل رواية رواية فأقول أن هذه الرواية تحتمل الصدق والكذب، فإذا كانت تحتمل الصدق والكذب حينئذ لا تدل ماذا؟ لا تدل على صدور بعضها بنحو القطع. السيد الخوئي رحمة الله عليه في مقام مناقشة المرزا النائيني يقول بأن هذا اللي ذكره المرزا النائيني من أن عندما أضع اليد على كل رواية رواية وأنها تحتمل الصدق والكذب فلا ينعقد التواتر الإجمالي، يقول لو كان هذا الاحتمال مؤثر في التواتر لما انعقد حتى التواتر المعنوي، لأن التواتر المعنوي معناه شنو؟ معناه أن كل خبر أيضا يحتمل الصدق والكذب، كل خبر أحط إيدي عليه أيضا يحتمل الصدق والكذب، فإذا كان احتمال مجرد احتمال الصدق والكذب في كل خبر يؤثر في تحقق التواتر التواتر الإجمالي لكان مؤثرا في تحقق التواتر المعنوي. فحينئذ فلما ما كان مؤثر في تحقق التواتر المعنوي فلا يكون مؤثرا في تحقق التواتر الإجمالي، لأن التواتر خصوصية التكرار وتكرار الذكر، التكرار وتعدد ذكر الشيء سواء كان معنويا أو كان لفظيا أو كان إجماليا، المهم هذا التعدد وهذا التكرار هو الذي يمنع التواطؤ ويستنتج الإنسان نتيجة أن الخبر يكون تاما وأن ما أخبر عنه بالتواتر يكون هذا تاما ومقطوعا به. وليس المناط أن كل واحد منه يحتمل الصدق والكذب، فما ذكره المرزا النائين من استبعاد أو عدم تمامية هذا التواتر الإجمالي هذا ليس بتعم. إذن هناك من قبل التواتر الإجمالي وهناك من قبل من رفض التواتر الإجمالي، هناك من قبل الكل أجمعوا على عدم التواتر اللفظي، لكن التواتر المعنوي اختلفوا، بعضهم قال بثبوت التواتر المعنوي في بعض الطوائف، بعضهم عن محقق العراقي يكون من مجمل هذه الروايات كلها بصدد معنى واحد وهو خبر الثقة، فيكون هناك تواتر معنوي على خبر الثقة والمرسدين يقول لا، تواتر الطائفة الثانية والطائفة الثالثة فقط. المحقق العراقي يقول تواتر الطوائف كل هاي التواتر من كل هذه الطوائف. صاحب الكفاية يقول لا، بأن التواتر لا لفظي ولا معنوي وإنما هو تواتر إجمالي. البعض يتناقش بعدم تحقق التواتر الإجمالي. طب لماذا؟ يقول خصوصية التواتر هو تكرر الذكر، تتابع الأخبار وتكررها على شيء معين، سواء كان هذا الشيء المعين لفظي أو كان هذا الشيء المعين معنوي، المهم صار هناك تتابع وتكرر. هذا التتابع والتكرر هو اللي يولد التواتر. تعال انت، التواتر اجمالي يعني شنو؟ هل هناك تواتر وتتابع في ذكر شيء معين؟ طب هذا صار لفظي ومعنوي. الاجمال بشنو؟ الاجمال فيما هو المتواتر. لا، معنى التواتر الاجمالي شنو قلت يا صاحب الكفاية؟ قال التواتر الإجمالي هو أنني أقطع بصدوري بعض الروايات. قال هذا صار علم إجمالي، هو ما صار تواتر إجمالي. إحنا نريد ننطلق من التواتر الذي يفيد القطع ونستدل به على حجية خبر الواحد، لكن متواتر على ماذا؟ هذا اللي نفقده. فنجي نقول لفظي، نجي نقول معنوي. التواتر الإجمالي هو العلم والقطع بصدور بعضها. زين، هذا العلم والقطع بصدور بعضها يعني شنو؟ يعني صار قطع من جهة التتابع بماذا؟ ما هو الذي تكرر؟ ما هو الذي تتابع ذكره؟ ما هو الذي تكرر ذكره؟ فهذا الذي تتابع ذكره وتكرر ذكره شنو؟ من يدري؟ لأنه إما لفظي وإما معنوي، وأنتم تذكرون وجود اللفظي والمعنوي. فلذلك يقول أن التواتر الإجمالي لا معنى له، بل يتحقق لدينا علم إجمالي بقطعية صدور بعضها. هنا صار علم إجمالي بس، هذا راح يأتي بحثه فيما بعد. فتواتر إجمالي بالشكل الذي ادعاه صاحب الكفاية ليس بتامين، وبالتالي ما ذكره المرزا النائيني من إنكار التواتر الإجمالي معه، لكنه يختلف معه وين في الدليل. المرزا النائيني قال أن التواتر الإجمالي أنا أنكره. لماذا وأرفضه؟ لأن كل خبر يحتمل الصدق والكذب. هنا القائل يقول لا، التواتر الإجمالي هذا أنا ما أقبله، لأنه خصوصية التواتر ما موجودة أصلا، وما هناك هو علم إجمالي بصدور بعضها. الإخوة، هذا بحث آخر غير إثبات التواتر. هذا آخر حد كلامي لليوم إن شاء الله، الكلام البقية تأتي إن شاء الله. الحمد لله. شكرا. من نقل حديثنا وعرف حلالنا.